أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في المبحث الثاني الذي تطرق إليه المصنف حفظه الله، والذي هو عبارة عن علامات البلوغ، بعد أن بينا سابقا وقد بين المصنف بأن البلوغ شرط من شرائط التكليف، الآن ينتقل إلى مرحلة متقدمة متفرعة على المرحلة السابقة، وهي كون أن البلوغ شرط من شرائط التكليف. الآن يتحدث عن علامات البلوغ، ما هي العلامات التي يثبت من خلالها أو عندما تكون في الشخص يكون بالغا، وإذا كان بالغا فبالتالي هو ثبت في حقه التكليف. في يوم أمس قلنا بأن هذه العلامات كما أشار إليها المشهور وكذلك المصنف أشار إليها هي ثلاث علامات. الأولى اللي عبرنا عنها العمر، والثانية اللي عبرنا عنها الاحتلام، والثالثة اللي عبرنا عنها نبات الشعر الخشن على العانة. الكلام كل الكلام لا زال في العلامة الأولى من علامات البلوغ وهي العمر. بماذا يتحدد البلوغ العمر؟ بماذا يتحدد العمر حتى بالتالي يكون بالغا؟ قلنا بأن المصنف عرض، قال بأن هنالك ثلاثة آراء. الرأي الأول هو الذي ذهب إليه ابن الجنيد رحمة الله تعالى عليه، حيث قال أن تحديد العمر والذي يكون علامة من علامات البلوغ هو أن يكون عمر الشخص 14 سنة. والرأي الثاني هو الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، حيث قال بأنه يحدد العمر 13 سنة، بينما ذهب المشهور إلى أن العمر يحدد 15 سنة. كلامنا وين؟ كلامنا في رأي المشهور. ما هو الدليل على أن العمر اللي هو علامة من علامات البلوغ، ما هو الدليل على أنه 15 سنة؟ لماذا لا يكون 13؟ لماذا لا يكون 14؟ المصنف حفظه الله استدل بدليلين. الدليل الأول هو عبارة عن روايتين، والدليل الثاني هو عبارة عن الاستصحاب. في يوم أمس الرواية قلنا لا بد من استعراضها ولا بد من نظري فيها من حيث السند تارة ومن حيث الدلالة تارة أخرى. من حيث السند وإن وردت في طريقين إلا أنها ليست بتامة سندا لوجود عبد العزيز العبدي فيها. واضح إن شاء الله سيدنا. وبالنسبة للدلالة قلنا بأن الدلالة يمكن أن يشكل عليها بإشكالين. واحدة من هذه الإشكالات بأنه توجد فيها بعض الفقرات الغريبة، وهذه قضية مبنائية. والإشكال الثاني الذي وصلنا إليه بأن هذه الرواية على فرض أنها صحيحة السند، لو تنزلنا وقلنا بأن هذه الرواية صحيحة السند وتسلم من المناقشة السندية، إلا أنها معارضة بروايات أخرى اللي هي روايات 13 سنة وروايات 14 سنة، وبالتالي التعارض إما أن يكون تعارضا مستقرا وإما أن يكون تعارض غير مستقر، أي يمكن للعرف أن يجمع بين الدليلين بحيث يراهما دليلا واحد. وهذا سيأتي إن شاء الله الحديث عنه في مناسبة من المناسبات نتحدث عن التعارض في الجملة، لا أقول بأنه أتحدث عن التعارض في الجملة ونستوعب كل التعارض، وإنما نتحدث عنه في الجملة. بالتالي التعارض لابد أن يكون فرع الحجية حتى يقع التعارض، وبالتالي يصير إلى التساقط. فرع الحجية يعني عندما يكون الخبران متكافئان من خلال عناصر الحجية يقع التعارض بينهما. وقلنا إيش نحتاج؟ نحتاج إلى ثلاثة أمور: أصالة الصدور، أن تكون الرواية صادرة من الإمام المعصوم سلام الله عليه، وثانيا أصالة الشنو؟ أصالة الظهور، أن لا تكون الرواية مجملة، وثالثا أصالة الجهة، أي أن لا تكون واردة مورد التقية. هذا تقدم الكلام عنه، مجرد إعادة. الآن الدليل الثاني الذي يستدل به المصنف هو الاستصحاب. الدليل الثاني هو الاستصحاب. الاستصحاب كما تعلمون سيدنا، وهو واضح لديكم بأن الاستصحاب يقين سابق مع شك لاحق، فيبنى على اليقين السابق. الآن إحنا شنو عدنا؟ الآن إحنا عدنا خوف نشك، عند روايات كثيرة نشك بأن صاحب 13 سنة أو 14 سنة هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ هل 13 سنة علامة من علامات البلوغ؟ هل 14 سنة علامة من علامات البلوغ أو لا؟ فنشك في هذه الحالة، صار عندنا شك. طبعا 15 سنة يقينا بعد 15 سنة هذا التحديد العمري يكون علامة من علامات البلوغ، هذا من جين من يقين. ولكن كلامنا في 13 سنة أو 14 سنة، جيد جدا. فالآن عندي شك، ولكن هذا الشك مسبوق بيقين سابق. شنو هذا اليقين السابق؟ أنا أعلم وأجزم والله بأن الشخص اللي عمره 7 سنوات أو اللي عمره 8 سنوات أو 9 سنوات هذا غير مكلف، جزم عندي، لأن ما أجتنا روايات قالت بأن البلوغ يتحقق ب7 سنوات أو 8 سنوات أو ب5 سنوات. فأنا أجزم بأن هذا المورد خارج، أجزم بأن هذا الشخص الذي يبلغ هذا العمر هذا غير مكلف. الآن وصلت لل 13 سنة، 13 سنة أنا أشك فيها، فهل هو مكلف؟ هل 13 علامة عفوا من علامات البلوغ أو لا بأنها ليس علامة من علامات البلوغ؟ فعندي يقين سابق بأنه قبل هذه الفترة، قبل الفترة 13 سنة أو 14 سنة، عندي علم بأنه غير مكلف، فأستصحب الحالة السابقة. وبالتالي صاحب 13 سنة أو 14 سنة لا يكون مكلفا، وإنما شنو؟ صاحب 15 سنة هو الذي يكون مكلف، يعني علامة من علامات البلوغ. بالتالي علامة من علامات البلوغ، هذا ما يمكن أن يقال. ولكن قد يقال بأن هذا الاستصحاب معارض مع عموم أدلة التكليف، هذا الاستصحاب معارض بعموم أدلة التكليف. إحنا عندنا عمومات لو ما عندنا عمومات، عندنا عمومات ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وعندنا عمومات بالتالي. فبالتالي هذا الاستصحاب وهو الجزم بعدم تكليف من بلغ من العمر 13 سنة أو 14 سنة، عندي يقين من خلال الاستصحاب بأنه غير مكلف. ولكن هذا الاستصحاب راح يتعارض مع شنو؟ راح يتعارض مع عمومات التكليف، وبالتالي أرجع إلى عمومات التكليف، فعمومات التكليف تثبت لي شنو؟ تثبت لي علامية ال 13 سنة وال 14 سنة بأنها علامة من علامات البلوغ. فإذا إذا بنينا على الاستصحاب يمكن أن نجزم بأن صاحب 13 سنة، صاحب 14 سنة ليس بمكلف. أما إذا لا، قلنا بأن هذا الاستصحاب معارض بدليل آخر، فبالتالي راح نثبت من خلال عموم الأدلة أن صاحب 13 سنة والأربعة عشر سنة شبيه مكلف. واضح إن شاء الله سيدنا؟ خلنا نقرأ هذا المقدار اللي بقالنا. قال: أجل لإثبات تحقق بلوغ الذكر بإكمال 15 سنة يمكن التمسك باستصحاب عدم توجه الأحكام إليه قبل ذلك، يعني قبل 15 سنة اللي هي 14 أو 13، الأحكام غير متوجهة إليه بناء على المبنى المتقدم. بعد فرض احتمال توقف توجهها على أزيد من ذلك، أي شنو بعد فرض عدم احتمال توقف توجهها؟ بعد فرض عدم احتمال توقف توجهها علامة البلوغ على أزيد من 15، وإنما هي 15. واضح سيدنا؟ بعد فرض عدم احتمال توقف توجهها، هاي العلامة على أزيد من ذلك، يعني أزيد من 15، ما عندنا بأنها تكون أزيد من 15 سنة. جيد جدا.
هذا بناء على المبنى المتقدم،
بناء على المبنى المتقدم في الاستصحاب. تذكرون الاستصحاب اللي تقدم الأشار للمصنف في قضية تحديد العلامة الثالثة من علامات التكليف وهي البلوغ؟ تذكرون سيدنا لو ما تذكرون؟ لأنه استصحاب الخاص فيما لو حصل دوران بينه وبين العام. تذكرون المبنى اللي قلنا عندنا عام وإجا خاص، زين، ثم خرج فرد في فترة معينة ثم شككنا، فهل نستصحب الخاص أو نرجع إلى العام؟ هذا اللي تقدم في مسألة البلوغ. كنا عندنا عمومات تكليف، ثم إجانا دليل قال بأنه ابن السنة والسنتين والثلاثة والله هذا غير مكلف، ثم وصل عمره إلى 13 سنة 14 سنة أو أصبح مميزا فشككنا. فإذا استصحبنا الحالة السابقة، استصحبنا الخاص، يكون غير مكلف، وإذا استصحبنا العام فيكون مكلفا. وبالتالي إذا قلنا بأنه يكون مكلفا يعني البلوغ ليس شرط من شرائط التكليف، واضح إن شاء الله. فبناء على ما تقدم من المصنف جيد جدا. ورواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر: الجارية إذا بلغت 9 سنين ذهب عنها اليتر، ضعيفة بالكناسي أيضا، وليس في المقام رواية تامة الدلالة والسند تدل على مختار المشهور بكامله إلا بناء على كبرى الجابرية لمن يراها، فهي مسألة مبنائية. الآن الحديث تم عن الرواية الأولى وعن الاستصحاب، احنا عبرنا، المفترض أن نأخذ الرواية الثانية، ولكن باعتبار انجر الكلام فحبينا نبين الدليل الثاني، ثم بعد ذلك نرجع إلى الدليل الأول، الرواية الثانية التي نقلها الشيخ وقال يمكن أن تكون دليلا على المدعى، على مدعى المشهور، ولكن الرواية من حيث السند ضعيفة السند. أولا احنا قد نقرأ الرواية. الرواية رواها صاحب الوسائل رحمة الله عليه في باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما. الرواية كالتالي بنقل صاحب الوسائل: محمد ابن يعقوب الكليني، يعني ما أخذها من كتاب الكليني، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب، طبعا أنا نسيت أنقل عن يحيى العطار، محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن موسى الأشعري.
بن موسى أو بن عيسى؟
ابن عيسى الأشعري. عن ابن محبوب، الحسن ابن محبوب، عن أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت 9 سنين ذهب عنها اليتر، وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها. قال: قلت الغلام، باعتبار المقطع الأول ما عدنا بشاهد، راح يجينا نتحدث عن شنو؟ نتحدث عن علامات بلوغ الأنثى، لا، كلامنا الآن في علامات بلوغ الذكر ولا زلنا في العلامة الأولى. قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك تقام عليه الحدود على تلك الحالة؟ يعني إذا زوجه أبوه ودخل بأهله. قال: أما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم. طبعا هذه الرواية بهذه الألفاظ قد لا تصلح أن تكون دليلا على المدعى، ولكن علق صاحب الوسائل على هذه الرواية وقال بأن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التهذيب نقل بإسناده عن أحمد بن محمد، ولكنه زاد بعد قوله مبلغ سنه، فيؤخذ بذلك بينه وبين 15 سنة، يعني يؤخذ بذلك إذا وصل إلى سن 15 سنة، فقال فيؤخذ بذلك ما بينه وبين 15 سنة، معنى الرواية أي إذا وصل عمره إلى 15 سنة. واضح إن شاء الله؟ جيد جدا. فالآن يمكن أن يستدل بالرواية على المدعى باعتبار أن الإمام سلام الله عليه قال يؤخذ بالحدود، إذا صار عمر الغلام 15 سنة، ويؤخذ بالحدود، عفوا هذا فرع التكليف، إذا كان يؤخذ بالحدود فهذا فرع التكليف، فهذا معناه بأنه بالغ. الشيخ المصنف قال بأنها ضعيفة بالكناسي، بيزيد الكناسي، وبالتالي إذا كانت ضعيفة لا يمكن الركون إليها في مقام الاستدلال. بعض الشراح قال هذه الرواية لا تصلح دليلا على المدعى. لماذا؟ قال لأنها واردة في تحديد علامة بلوغ الأنثى وليس الذكر، مع العلم هذا ليس بصحيح. صحيح صدر الرواية واردة في تحديد علامة الأنثى، ولكن ذيل الرواية يعني يفي بالمدعى، يصلح أن يكون دليلا على المدعى. فبعض الشراح حاول أن يقول الرواية هاي أجنبية لأنها تتحدث عن علامات بلوغ الأنثى، ونحن نتحدث عن علامات بلوغ الذكر، ولذلك أرجأ شرح الرواية أرجأه إلى علامات بلوغ الأنثى، وهذا ليس بصحيح. على أي حال، الشيخ المصنف عبر عن الرواية بأنها ضعيفة السند بزيد الكناسي، إلا أننا بعد المراجعة وجدنا بأن المرحوم صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه عبر عنها بالصحيحة تارة أو عطف بالحسنة، يعني رواية صحيحة ورواية حسنة. كذلك السيد الروحاني رحمة الله تعالى عليه بعد المراجعة عبر عنها بصحيحة زيد الكناسي، كذلك صاحب المدارك مدارك الأحكام بعد المراجعة عبر عن الرواية بأنها صحيحة زيد الكناسي، المرحوم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في معجم رجال الحديث عبر عن الرواية بأنها صحيحة الكناسي. فالغالب من الفقهاء، أو بتعبير أدق الكثير من الفقهاء، عبروا عن الرواية بأنها صحيحة السند. لماذا عبر المصنف عنها بأنها ضعيفة السند بالكناسي حيث أنه مجهول الحال، لم يرد في حقه توثيق أو تضعيف؟ هذه القضية قضية مبنائية، هذه القضية قضية مبنائية. المرحوم السيد الخوئي جرى على ما جرى عليه الآخرون من قبله بأن الحكم بصحة الرواية، قال مبني على اتحاد زيد الكناسي أو يزيد الكناسي مع يزيد أبي خالد. يقول بأنه عندنا يزيد ابن خالد القماط، وعندنا يزيد الكناسي، ويزيد الكناسي متحد مع يزيد أبي خالد القماط، يعني هما واحد. أبو خالد القماط يزيد، أبو خالد القماط ويزيد الكناسي هم واحد. صحيح يزيد الكناسي لم يرد في حقه توثيق بعنوان يزيد الكناسي، وإنما ورد التوثيق في يزيد أبي خالد القماط. يزيد الكناسي لم يرد في حقه توثيق، ولكن ورد في يزيد أبي خالد القماط. فالسيد الخوي قال هنالك اتحاد بين الاثنين، أبي خالد القماط هو نفس يزيد الكناسي. وما دام أبو خالد القماط قد وثق فيمكن الأخذ بروايته. يا بشنون قال هذا أمر ليس ببعيد بالاتحاد بين الأول والثاني. شنون قال؟ لأن النجاشي ذكر أن يزيد أبا خالد القماط له كتاب، له كتاب، ومع ذلك فلم يذكره الشيخ في رجاله، لم يذكر الشيخ في رجاله إلا يزيد أبا خالد الكناسي. ما ذكر القماط الشيخ الطوسي في رجاله، عندما ذكر أصحاب الكتب ذكر قال يزيد أبا خالد الكناسي ولم يذكر القماط. والنجاشي عبر عن أن هذا الرجل له كتاب، فلو لم يكن الكناسي متحدا مع القماط لم يكن لترك ذكره وجه. لماذا ترك الشيخ الطوسي ذكر يزيد الكناسي؟ تركه ولم يذكره. فلولا أنه لم يكن الكناسي متحدا مع القماط لما ترك ذكر الشيخ الطوسي. شنو ليش؟ ليش؟ فإذا متحد فذكر القماط باعتبار متحد مع الكناسي. زين، سيد الخوي قال عندنا مؤيد يؤيد أن القماط هو الكناسي. يا بشنون قال القماط كوفي على ما صرح به العلامة النجاشي، والكناسة محل أو محلة من محلات الكوفة. فهذا مؤيد، ما أقول فالدليل. فيزيد أبو خالد قماط كوفي كالناسي. ثم قال نعم البرقي ذكر أبا خالد الكناسي ويزيد أبا خالد القماط كل من العنوانين في أصحاب الصادق. يعني البرقي عندما جاء لا ذكر الكناسي على حدة وذكر القماط على حدة، وهذا يشعر بالتعدد وليس بالاتحاد. جيد جدا. فبالتالي من يرى الاتحاد بين أبي خالد القماص أو القماط وبين يزيد الكناسي فالأمر سهل، يصحح روايته. ولذلك من ذهب إلى أن الرواية صحيحة واستدل بها على علامة بلوغ الذكر بخمسة عشر سنة يرى الاتحاد بين القماط وبين الكناسي، وبما أن القماط قد وثق والكناسي متعد فهذا يكفي. ومن لا يرى لا، كما أن البرقي ذكر القماط بعنوان والكناسي بعنوان وهذا مشعر بالتعدد، ومن يرى أن القماط غير الكناسي، طب بالنتيجة الكناسي لم يرد في حقه توثيق أو تضعيف، فتكون الرواية عنده ساقطة عن الاعتبار من حيث السند. البعض عندما ترجم للكناسي قال محدث إمامي حسن الحال ممدوح وهو من شيوخ الشيعة، ولذلك صاحب الجواهر جاء بهذه العبارة إشارة إلى هذه الكلمة وهو أنه ممدوح، فقال رواية حسنة وليس بصحيحة. بالنتيجة هسه، بالنتيجة هذه قضية مبنائية، نقول لشيخنا على مبناك بأن الرواية غير
صحيحة، ولكن على مبنى الآخرين الذين يقولون بالاتحاد الرواية تكون صحيحة ولا مشكلة فيها. ثم قال: وليس في المقام رواية تامة الدلالة والسند تدل على مختار المشهور بكامله إلا بناء على كبرى الجابرية لمن يراها. فلحد الآن الشيخ شنو؟ لا الاستصحاب ممكن ولا الروايتين دالة، لكن هل هذا رأي الشيخ النهائي في هذه المسألة؟ لا، نقول هذا ليس برأيه النهائي، لا، هو يقول كما يقول المشهور، عنده رأي آخر لعله في الدرس القادم نذكره. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.